أخذ الشر أليس أخذ الأجل؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يصح. العلماء قال لا يصح، لأن الجذاذ أو الحصاد يطول، يمكن يستمر شهرين أو ثلاثة فلا ينبضر، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز ويحمل على بداية الجذاذ، إذا بدا الجذاذ حل الأجل من بداية موسم الجذاذ، خلاص بدا الجذاذ حل الأجل، وجب عليه يسلم ما باعه في هبعة. هذه كم شرط الحين؟ الأول أن يكون مما ينضر، الثاني ذكر جميع الصفات، الثالث الأجل صفات الخير والوجه، الثالث الأجل كله أجل له وقع في الثمن وأن يعلم هذا الأجل، الرابع أن يكون في الذمة ولا يجوز أن يكون معينا، لو قال له اشتريت منك 100 صاع من تمر مزرعة السعادة لأنه مزرعة جيدة تمرها طيب، قال اشتريت منك 100 صاع من هذه المزرعة، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع ثمر قبل أن يظهر أو قبل أن يطيب، أحيانا يكون ما ظهر الثمر، يعني ما ظهر الثمر أصلا، يشتريها وبقي على الموسم سنة أو 8 أشهر فالثمر ما ظهر، هذا بيع معدوم، حتى لو ظهر الثمرة فلا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح كما مر معنا. لكن قال العلماء لو قال بشرط اشتريت منك 100 صاع بشرط أن توفيني من هذه المزرعة، يجوز هذا ولا يجوز؟ هنا اختلف العمل، ما قال اشتريت 100 صاع من هذه المزرعة، قال اشتريت منك 100 صاع هذه هي الآن في الذمة، لكن اشترط أن يوفيه من هذه المزرعة، فهذا شرط. إن أثمرت هذه المزرعة على المعتاد ثمر المعتاد وجب على البائع أن يوفيه منها، وإن لم تثمر يوفيه من غيره، يسقط هذا الشرط لأنه ما باعه عين هذه الثمرة، باعه ثمرة في الذمة واشترط أن تكون من هذه المزرعة، واضح الفرق بين الأمرين. الشرط الخامس أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. لماذا هذا الشرط؟ لأنه لو لم يقبض فصار لا مبرد ولا صار بيع دين بدين، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا جاء قال بيع علي أو اشتريت منك 100 صاع من التمر إلى السنة وأعطيك الثمن بعد 6 أشهر أو بعد سنة، هذا بيع محرم. ورد فيه حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف، نهى عن بيع السالئ بالسالئ، فسر الدين فسر ببيع الدين بالدين، لكن الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح في هذا شيء، ولكنه إجماع أهل العلم على عدم جواز بيع الدين بالدين. لماذا؟ ما هي العلة؟ لما فيه من شغل الذمن بدون فائدة كما ذكر المقيم رحمه الله. الإسلام يحذر من الدين، نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالإسلام جاء بالتحذير من الدين وتنفير منه، ولا ينبغي الإنسان يستدين عند الحاجة، هنا الآن ما في حاجة وليس في فائدة من هذا الدين، هذا في ذمته 100 صاع وهذا في ذمته 1000 ريال، ومن اللي استفاد؟ ما استفاد شيء، لأن التمر سيكون بنفس الثمن، التمر مؤخر والثمن مؤخر، من اللي استفاد؟ ما استفاد أحد، لكن لو عدل الثمن يدفع ثمنا أقل، فانتفع المشتري بنقص السعر وانتفع البائع بخفض الثمن والانتفاع به، هذا سد حاجته والبائع أخذ المال انتفع به إما في نفقات أو في قضاء ديون أو ما شابه ذلك، وهذا استفاد قلة أو نقص السعر، كل استفاد. الإسلام لا يمنع مما ينفع، لكن بيع دين بدين ليس فيه فائدة، وعلى الجمم بدون فائدة. الشرط السادس أن يوجد غالبا عند وقت الحلول، أن يوجد غالبا، يعني لو اشترى مثلا عنبا أو اشترى تمرا ويسلم في غير وقته، قد سلمه بعد 4 أشهر والتمر لا يوجد إلا بعد 6 أشهر، فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يستطيع أن يسلمه المبيع قبل الجدال، وهذا حدد وقتا لا يوجد فيه التمر غالبا، وقد يوجد يعني أشياء مدخرة لكن لا يكون موجودا بكثرة، فلا بد أن يكون موجودا غالبا في وقت الحلول. هذه كم شرط ستنعيدها سريعا. الشرط الأول أن يكون مما ينضبط، الذي لا ينضبط يحصل في خلاف لا يجوز بيع السلامة. الثاني ذكر كل ما له تأثير في الثمن من الجنس والنوع، و يعني ذكر الجنس والنوع والخيل أو الوزن، كل ما يؤثر في الثمن لازم يكتب في العقد. الثالث أن يكون لا أجل له وقع في الثمن وأن يكون معلوم. الرابع أن يكون في الذمة وأن لا يكون معينا، لأن إذا باع معين صار البيع معدوم. الخامس قبض الثمن كان في نفس العقد لأن لا يكون بيديه بدين. السادس أن يوجد غالبا في وقت الحلول لئلا يعجز البائع عن التسليم. نعود إلى شرط العجل. شرط العجل في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط العجل، فلو باع سلما حالا فلا يجوز. لو باع سلما حالا كيف يبيع السلم الحال؟ السلم الحال أن يأتي شخص آخر يقول بعني سيارة من نوع كذا وكذا، يحدد كل شيء، النوع الموديل اللون كل شيء، يقول بعت هذه السيارة بكذا، باع عليه ب50,000 100,000 وقبض الثمن وقال تعال لي بعد يوم يومين أو ثلاثة وسلمك السيارة. الآن هذا البيع هل هو بيع ما لا يملك ولا بيع سلم؟ هذا الخلاف بين العلم، منهم من يقول انه بيع سلم لأنه باع سيارة غير معينة، سيارة موصوفة في الذمة، ما باع سيارة معينة لا يملكها، باع سيارة في الذمة له يوصيهم السيارة هذه وهذه وهذه وهذه، سيارة كثيرة التي بهذا الوصف، سيارة جديدة وذكر جميع الصفات. هنا بعض العلماء يقول هذا سلم وحال، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، انه يجوز لانه بيع سلم ولا مانع ان يكون حالا، لا مانع ان يكون حالا، ويحدد الاجل سلمك بعد يوم الى اجل معلوم، سلمك بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثه، لا بد ان يحدد المده ولا يشترط ان تكون طويله لها وقع في الثمن. هذا قول مذهب الشافعي، وهو نافع كثيرا لكثير من الناس اليوم، يحل اشكالا كبيرا عند الناس، وهو ان كثيرا من الناس اليوم يبيعون بهذه الطريقه. لو ذهبت الى محل اجهزه كهربائيه ورايت العروض، عارضه مكيفات، عارضه غسالات، ثلاجات، هل هذه كل الأنواع اللي عنده في المحل هل هي موجودة عنده في المستودع؟ غالب المحلات ليس عندهم إلا في هذا المعروض. لو قلت أعطني 10 مكيفات من هذا النوع ما عنده، يعني يصعب عليه أنه يجيب كم جهاز معروض، 100, 200, 300 جهاز، ويصعب أنه يجيب من كل جهاز 10 أو 20 أو 30، يحتاج مستودعات يحتاج إلى أموال طائلة ويرى أنه ليس بحاجة لهذا وقد تتأخر عنده، فماذا يصنع؟ يتعامل مع الشركة، الشركة المصنعة أو المورد، مع بينهم اتفاق، هذا يسمونه موزعين، ويتعاملون مع الشركة المصنعة إن كانت موجودة في البلد أو مع المورد، ويتصل عليه التلفون ويقول أبغى مكيف نوع كذا وكذا، واحد واثنين وثلاثة، يقول له صاحب الشركة المورد المصنع يقول موجود، إذا اتصل باع عليه. هل هو يملك هذا المكيف؟ حين البيع هل هو يملكه؟ ما ملكه، باعه قبل أن يملكه. لو افترضنا أنه اشتراه بهذه المكالمة من بينهم اتفاق في السعر، إذا قال عندكم مكيف أريد مكيف أو اثنين من النوع الفلاني، لو فرضنا أنه اعتبرناه شراء بهذه المكالمة لأنهم متفقون على السعر، هل قبضه؟ ما قبضه، ولا يجوز بيع السلعة حتى تقبض. لو قلت لأصحاب المحلات يحرم هذا البيع ولا بد أن تشتري هذه السلع وتحضرها، هل يستطيع؟ يقول ما صعب، لازم حتى نستودع ضخم أموال طائلة وأجهزة كثيرة وقد تبقى ما تباع. والآن أنا ما عندي أي إشكال، أكلم على الشركة ويؤكدوا لي وجود هذا الجهاز، يعني عندهم منضبطة في الكمبيوترات، فإذا أكد وجود هذا الجهاز بعته على الزبون وسلمه يقينا الجهاز موجود، حجزته الآن، بينهم اتفاق أنه إذا اتصل حجز الجهاز المطلوب في الحال ثم يسلمه بعد يوم أو يومين، ربما يسلم في نفس اليوم إلى الصباح يقول يجيك في العصر أو في الليل. هذا بيع كثير من الناس بهذه الطريقة. المخرج الجواز هذا أن نقول إنه بيع سلم، بيع سلم حال، أن باع موصوفا في الذمة ولم يشتري عين هذا المكيف، لأن الزبون الذي يشتري هذا المكيف يشوف المكيف المعروض ويقول أريد مثل هذا، هل اشترى نفسه المكيف؟ لا، حتى الزبون لو أعطاه المكيف هذا يقول أنا أريده، هذا معروض، أنا أريد جديد كتبه. إذا المشتري لم يشتري عين السلعة، إنما طلب سلعة في الذمة، ولا يهمهم يأتي بها من المستودع هذا ومن هذا ومن هذا أو المكيف الأول والثاني والثالث، فاهم لأن المكيفات كلها سواء. فالمهم أن يأتي بهذه السلعة على نفس المواصفات التي اتفقوا عليها. القول الثاني أنه لا يجوز بيع السلم حالا، لقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، وهذا بيع دين، والأجل إذا كان قصيرا فلا تأثير له في الثمن. إذا باع السلعة وسلمها بعد يوم أو يومين هل ينقص الثمن؟ لا ينقص، بيع حال. لكن إذا اشترى السلعة يدفع ثمن اليوم وسلمها بعد سنة صار هناك نقص في السعر واستفاد المشتري والبائع. أما بيع السلم حال يقول هذا يدخل في بيع ما لا يملك. تعرفون حديث حكيم رضي الله عنه عند أبي داود وحديث صحيح، قال يا رسول الله إنه يأتيني الرجل يطلب مني السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أطلبها من السوق. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قال ابن القيم رحمه الله، يعني هذا الحديث قبل أن نذكر كلام ابن القيم، هذا الحديث الآن لا ظاهر أنه لا يجوز إنسان يبيع السلعة حتى يملكها، وحتى أيضا يحول في الحديث الثاني لمن نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحول التجار إلى رحاله. الشافعي رحمه الذي يجيز السلم الحال كيف يجيب عن هذا الحديث؟ يقول إن المشتري الذي يأتي لحكيم يريد سلعة معينة وليست موصوفة في الذمة، يأتي يقول أنا أريد جمل بيت أو التمر عمر أو ما شابه ذلك، يعين سلعة معينة، وهذا واضح أنه لا يجوز لأنه صارت الآن معينة. إذا تعينت السلعة حرم بيعها إلا إذا ملكها البائع وأيضا حازها إلى رحلة أو حركها من مكان لآخر، نقلها من مكان لآخر. لكن ابن القيم رحمه الله رد على هذا وقال هذا بعيد جدا، والمشتري لا غرض له في بعير زيد أو في شاة عمر، ما له غرض بشيء معين. والغالب أن الناس يأتون يطلبون شيئا عاما، يقول أنا أريد تمر كذا وكذا، أريد بر من نوع الفلاني كذا وكذا، أريد بعيرا وصفه كذا وكذا، فلا غرض للمشتري لبعير معين، كل واحد عنده. المهم أن يأتي البعير بهذا الصفات، وش الفرق عنده بعير زيد ولا عمر إذا كان بنفس الصفات؟ فلا غرض. وهذا واقع الناس اليوم، هل يهمه أن يشتري مكيف هذا ولا هذا؟ ما يهمه، أو السيارة هذه وهذه كلها جديدة بنفس الأوصاف ما تفرق معه، المهم أنه يأتي بالسلعة كما طلب. فهذا الجواب من الشافعي لا شك أنه ضعيف. لكن إذا نظرنا في العلة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحجاج رضي الله عنه عن بيع ما ليس عنده؟ قالوا لأن هذا فيه مخاطرة، كما ذكر المقيم رحمه الله ابن تيمية، قالوا هذا فيه مخاطرة لأنه يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويطلبه من السوق، فقد يجده وقد لا يجده، وقد يجده بالثمن الذي يتوقعه فيربح، وقد يجده قد ارتفع ثمنه ويخسر. أن يذكر أن هذه السلعة 100 باعها 120 ثم ذهب للسوق وجدها 130، ومخاطرة باعها على ظنه وعلى علم السابق أنها 100 فباع 110 120 يظن أنه ربح، ثم يذهب للسوق فيجد قد ارتفعت ولا يشتري إلا 130 فيكون قد خسر، أو لا يجدها أصلا فيدخل مع المشتري في خلاف التجار، باع عليه وعجز عن التسليم لأنه لم يجزم بقدرته على تسليم المبيع. هذا الآن هو العلة أنه فيه مخاطرة. المقيم رحمه الله قال إنه شبيه بالقمار، لأنه يشتري على الحظ على يعني ما يظنه وليس واثقا من هذه السلعة. لكن الظن في بيع الناس اليوم هل في هذه المخاطرات؟ ما في، ليس في هذه المخاطرات. وأيضا المشتري يعلم أن البائع لا يملك السلعة وأنه سيأتي بها من الشركة، والمشتري لا يستطيع أن يذهب إلى الشركة، لو ذهب المشتري إلى الشركة لن يبيع عليه لأنهم لا يبيعون بالقطعة، يبيعون بالجملة. فإذا الآن ليس فيه مخاطرة من جهة، من جهة أخرى أن المشتري لا يستطيع أن يذهب يشتري من نفس الشركة لأنهم لا يبيعون على الأفضل. إذا صار فيه مصلحة للمشتري أنه عاجز عن أخذ السلعة إلا من الموزع، وفيه مصلحة للموزع لأنه يشق عليه أو يتعذر أن يأتي بجميع هذه الأجهزة 100 200 300 ولها أثمان كثيرة وتحتاج مستودعات كبيرة، يصعب عليه أن يأتي بالأجهزة هذه كلها. ففيه مصلحة للبائع، فيه مصلحة للمشتري، والغرض هنا معدوم، الغرض معدوم، لأنه يتصل بالهاتف ويتأكد أن السلعة موجودة والثمن معروف يتفقون عليه من الأصل، فيعرف كم يشتريها أنا متفق عليه والسلعة موجودة ويبيعها بربح مناسب، والمشتري يعلم ذلك ولا ليس عنده مانع. ذلك قال ابن القيم رحمه الله لو علم المشتري أن حكيم رضي الله عنه يذهب يشتريها من السوق حكيم يربح عليه ماذا يفعل؟ يروح هو يشتري، حكيم بيع عليه هذه السلعة 120 ويشتريها بكم؟ 100. لو يعلم المشتري أن حكيم يشتريها 100 ما يشتري حكيم، يذهب إلى السوق يشتريها بنفس السعر الذي اشتراه حكيم. لأن هذا يعني المشتري ليس بحاجة يشتريها من البائع الأول، لكنه ظن أنها لا توجد إلا عنده، لم يعرف أنها تباع عند غيره في أقل من هذا الثمن. إذا نظرنا في المحظورات التي ذكر العلماء في تحريم بيع هذه الصورة، السلم الحال، هذه يسمى السلم الحال، إذا نظرنا في المحظورات وجدنا أنها لا تنطبق على بيع النسر والنسر فيها خلاف من أصلها، فيقال لا بأس، لأن النسر فيها خلاف ما في نص صريح على تحريم السلم الحال، والناس بحاجة ماسة إلى هذا البيع، لو حرمت على الناس هذا البيع لتعطلت مصالحهم، أن أكثر الباعة لا يستطيعون أن يحوزوا هذه السلع، فنقول لا حرج في ذلك لما فيه من النفع للباع والنفع للمشتري وليس فيه غرر أو ضرر على أحد. وفي نوع ثاني من البيع يذهب الإنسان إلى مثلا خياط أو حداد أو نجار ويشتري أبوابا من النجار، مثلا يقول أريد كذا باب بطول وعرض ولون وشكل، ويدفع نص يعني يتم العقد ويدفع جزء من الثمن، فهذه الأبواب متى تسلم؟ تسلم بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، إذا اشترى شيئا معدوما، هل الأبواب موجودة عند النجار؟ غير موجودة، الثياب هل موجودة عند الخياط؟ قد الخياط يكون عنده القماش لكن الثوب غير موجود، وقد يشتري القماش أيضا بعد العقد، فهذا الآن باع ما لا يملك، باع معدوم، فكيف جواب عنه؟ والناس إلى نسير يفعلون هذا، ولا يمكن أن يحرم على الناس مثل هذا البيع. هذا ما الذي يسمى عند الفقهاء؟ يسمى عقد استثناء، يعني تصنيع، ولا بد من جوازه لأنه لا تتم مصالح الناس إلا به. لو ذهب يشتري أبوابا جاهزة ما وجد، ولا يمكن للنجار أن يصنع أبوابا تصلح لكل الناس، هذا يحتاج إلى مواصفات في الطول والعرض، هذا يحتاج إلى مواصفات في اللون، هذا يحتاج إلى مواصفات في الشكل، سواء كان نجارا حدادا أو شبابيك، وكثير من أشياء تفصيل الثياب وما شابه ذلك، هذا يسمى عقد مستثنى، فلا يدخل في بيع المعدوم أو بيع ما لا يملك، حتى لو كان النجار لا يملك الخشب، باع لعشرة أبواب وليس عنده الخشب ولا شيء، أخذ جزء من الثمن وذهب يشتري المواد خشب ونحوه وبدأ يصنع، ما في معنى، هذا بيع يسمى عقد استثناء فلا حرج فيه، لأن مصالح الناس لا تقوم إلا به، بخلاف بيع المعين الذي لا يملكه البائع، هذا هو المنهي عنه. الآن نكفي اليوم بهذا. في سؤال مثلا ما يبيع العلة أنه ما يستوي في المعيار الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد تمر بالفيل، التمر في المعيار الشرعي الفيل صاع بصاع، فقد يكون لو جبت تمر ثقيل كيلو تمر ثقيل وكيلو تمر خفيف، طيب وزن هذا وهذا ثم كلناه، هل يستويان في الفيل؟ جب صاع تمر ثقيل وصاع تمر خفيف، هذا صاع وهذا صاع، ثم زن الصاع الثقيل سيصير مثلا كيلوين ونصف، والخفيف سيكون 3 كيلو، لا خفيف خفيف ولا أقل، تأخذ صاع كيلوين عشان كيلوين صاع، إذن هذا الخفيف كيلوين والثقيل كيلوين ونصف وصاع بصاع، ثلاثة يعني اعكسها، لو بدينا بالوزن هذا تمر خفيف وهذا تمر خفيف وزن هذا كيلو وهذا كيلو، ثم دينه كله بالصاع حطينا في الصاع. هل يساوي في الصاع؟ لا، الثقيل سيكون أقل والخفيف يكون أكثر. لذلك خذ صاع هيل وصاع حديد، كم الفرق بينه؟ صاع هيل خفيف، خذ صاع هيل وخذ صاع وعضو حديد وأذن حديد، كم صاع الهيل؟ أنت ما يجي كيلو صاع الهيل، أنت ما يجي كيلو صاع الحديد، أنت يجيبه 30 كيلو. فهذا من ناحية الحجم، وهذا من ناحية الثقة، والشارع حددها بالكيل، لأنه هو المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التمر باع الكيل، فإذا بعناه وزن لم يتساوي، قد يتساوي قد لا يتساوي، فلذلك لابد من المعيار الشرعي. ما يوزن في اللحم يكون بالوزن، أن اللحم كان يباع وزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة للسلم ما في شيء، هذا ليس مغاز السعر، ما في ربا بين الدراهم وبين بقية السلع من تمر وبر. في السلم هل يجوز أن يشتري تمرا ببر؟ يعني ما الثمن ليس دراهم، قال بيعني تمر 100 صاع تسلمه بعد سنة ب50 صاع من البر، يسلمها الآن يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز، لأن يجري الربا، الربا النسية بين البر وبين الثمن. إذا الثمن يكون بإيش؟ بالدراهم، الثمن يكون دراهم ودنانير أو أوراق نقدية، لأن لا يجري الربا. إذا ما في ربا ما في مانع أن يكون الثمن سلعة والمثمن سلعة. فما لو اشترى مثلا عبدا، قال أشتري منك عبد تسلمني بعد سنة ببعير أعطيت إياه الآن، يجوز من يجوز؟ يجوز، لأنه ليس نقيلة بين العبد والبعير، هذه معدودة ليست نقيلة ولا موجودة، وليست مطعومة من العبد لا أيضا لا يطعم. فإذا كان يجري الربا في النسيئة لم يجوز السلم بين اثنين يجري فيهما، أو بين شيئين يجري فيهما ربا النسيئة. نخاف خلني فبيع إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. السلم هل يد بيد؟ لا، من شرط السلم التأجيل، فصار ربا، لابد أنه يكون ليس فيه ربا نسيئة بين الثمن والمثمن، إما طعام بدراهم أو أشياء ما يدري فيها النسيئة. مثلا لو اشترى أرضا بأرض ولا بعير ببعير أو ما شابه ذلك، أو ثياب بثياب، أو سيارة بسيارة، مثلا أعطى سيارة جديدة اليوم من نوع معين أقل قيمتها مثلا 50,000، على أن يعطيه سيارة جديدة قيمتها 60، يعطيها بعد سنة، يجوز؟ يجوز، لا يجوز، ما في ربا بين السيارات، لأن علة الربا أن يكون مطعوما أو ومكيلا أو موزونا، يعني جمع بين علتين، السيارات ليست مكيلة وموزونة وليست مطعومة، فلا يجري بينها الربا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.